الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في مقدمة في باب حد الزنا، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العاصي صاحب الكبائر العظيمة كالزنا والسرقة لا يقع في ذلك وهو مؤمن، فينتزع الإيمان الواجب من قلبه حين يقع في معصية الله سبحانه وتعالى، فإذا نزع عن هذه المعصية رد إليه ذلك. ففي حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقطع يعني عن الزنا رجع إليه الإيمان. وقال لنا في منار السبيل تعريفا للزنا: وفعل الفاحشة في القبل أو لبه. ثم أعطى الحكم الشرعي فيه، قال: إذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. الزاني إما محصن بمعنى أنه متزوج تزوج، وإما غير محصن بزواج. فإذا زنى هذا الذي تزوج في يوم من الأيام حتى ولو كان في حال الزنا، قد طلق امرأته، قد فارق امرأته، ماتت امرأته، بعد ذلك هنا هذا محصن بزواج إنه تزوج في يوم من الأيام. فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. قال عمر رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية رجمه، فقرأتها وعقلتها ووعيتها. يبقى هنا كان في آية في القرآن فيها حد الزاني المحصن، هو الوصف في القرآن بأنه الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة كما سيأتي. يبقى هذه كان آية في القرآن ونسخت. نسخ الحكم ولا التلاوة؟ التلاوة، وبقي الحكم من القرآن قلنا فيه ناسخ ومنسوخ، بعض آيات نسخها الله عز وجل لحكمة منه سبحانه، وعن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فإما ينسخ حكما وتلاوة، أو أنه ينسخ حكما دون التلاوة ويظل يتلى للتعبد، أو ينسخه تلاوة وظل الحكم ليعمل به. وهنا الآية إما محكمة إما منسوخة، ومنسوخة فيها ما ذكرنا. يبقى إذا زنى المحصن بزواج كان فيه آية في حكمه. فيقول عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية رجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فكان عمر خايف ألا في يوم اليوم يقولوا ما فيش في القرآن هذا الشيء، واللي خاف منه حصل إن ألفين هذا الرجم في القرآن ما فيش في كتاب الله الرجم. يقول: فالرجم حق على من زنى، يعني يقام الحد على هذا الزاني إذا أحصن، كان متزوجا من الرجال والنساء، إذا قامت به البينة يعني في شهود شهدوا على ذلك، أو كان الحبل إن كانت امرأة وحبلة على ذلك من يكون زنا إن لم يكن لها زوج، أو لاعتراف الرجل أو المرأة اعترافه قال: وقد قرأتها، يعني في يوم من الأيام هذه كانت آية وهذا نصها، كما يقول عمر رضي الله عنه: الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كانت آية في يوم من الأيام ونسخت تلاوة وبقي حكمها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده، يعني هذا اتفاق على هذا الحكم اللي كان آية ونسخت والإجماع على العمل به. طيب هذا الحكم إذا أقيم بيستفرد هنا معه، هل يجلد قبله؟ هل يجلد قبله؟ ولسه ما ذكرناش الإنسان الذي ليس محصنا بزواج إيه اللي هيكون فيه. عرفنا قبل كده في المقدمة إنه بيجلد كام جلدة؟ 100 جلدة، والدليل الآية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة. لاحظ في حكم السارق قال إيه؟ السارق والسارق بدأ بالذكر قبل الأنثى، إنما الزنا بدأ بالأنثى هي التي تثير شهوة الرجل وتوقعه في ذلك، فهنا بدأ بالمرأة قبل الرجل في هذه الجريمة. قال هل يجلد قبله؟ هل يجلد؟ يعني إذا كان الإنسان الذي هو محصن بزواجه وقع في جريمة الزنا يرجم، هل قبل ما يقام عليه حد الرجم هل يجلد بالقرآن؟ يعني القرآن ذكر الله عز وجل حكم الجلد فيه، هل يجلد وبعد كده ثاني يوم يرجم ولا يكتفى بحكم واحد فقط؟ يمكن ذكرنا في المقدمة إن الحدود إذا جاء فيها القتل أحاط القتل بكل شيء، أحاط القتل يعني إذا كان سرق أو إذا كان شرب الخمر وإذا كان كذا وحد أنه يقتل فليقتل. إذا فعل كما فعل علي رضي الله عنه وأقام عليه حد كذا وحد كذا ثم قتل جاز له أن يفعل ذلك، لكن إذا القتل في النهاية يقتل يبقى من البداية يقتل وخلاص، أعظم الأحكام تقام عليه وخلاص. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الغامرية ورجم الخلفاء بعده، يعني دليل الرجم أنه رجم. وأيضا في شيء مسكوت عنه هنا، أنه يطلع لما رجم ماعزا هل أمرهم الأول اجلدوا ماعزا ولا ما أمرش؟ هنا ما سبتش عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجلده. طيب المرأة الغامرية هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها؟ لا، ما جاش فيه، ما سبتش أنه أمر بجلدها. أمال إيه بقى المسألة اللي ليه خلاف هنا؟ يقول أنه فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك، فيقول عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة، إحدى الروايتين يجب يعني يجلد الزاني المحصن الأول وبعد ذلك يرجم. ليه؟ قال عن علي أنه ضرب شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول إن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والله لو كان في السنة عند علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الأول ورجم ما كانش محتاج أنه يفصل هذا التفصيل، ما كانش محتاج، كان قال لنا على طول أنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد ماعزا الأول وبعدين رجمه، جلد المرأة الغامدية الأول وبعدين، لكن ما حصلش، فاحتاج أنه يستشهد بالقرآن، يقول جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار رضي الله عنه. الحديث بتاع شراحة رواه البيهقي وأيضا رواه أحمد والبخاري، إنما لفظ البيهقي هنا في زيادة عن الأجلح عن الشعبي، جاء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب فقال لها لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة، هذه رواية البيهقي، والغرض منها بيان الترديد لها إنه مش جابوها له هذه بتقول أنا زنيت طب يلا ارجموها، ولكن لا، بدل هو أمر الترديد إن يمكن مخدتش بالي يمكن كذا. هنا المرأة كانت حاملا، فعلي بن أبي طالب بيحاول إنه يخليها الأمر باعترافها هي المعترفة، فترجع عن اعترافها وخلاص. فقال علي لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة، مش واخدة بالك. فقالت لا، قال لعلك استكرهك، يمكن أنت مكرهة في هذا الشيء. قالت لا، قال لعل زوجتك من عدونا هؤلاء، فأنت تكرهين أن تدلي علي. يعني شوفوا هنا برضو رحمة علي رضي الله عنه، أنه بديها مخارج تخرج منها، يمكن زورك من أعدائنا من هؤلاء اللي هم خارجين علينا مش راضين يبيعونا في الخلافة، يمكن زورك من أهل الشام وأنت خايفة نقول لك فين زورك، بتقولي أهو في المكان الفلاني ناخذ زورك ولا حاجة، عشان تقول هذا الشيء وخلاص يتركها علي رضي الله عنه. ولكن أصرت إن هي فعلا على هذا الأمر. قال لعلها تقول نعم، فأمر بها فحبست، فلما وضعت كانت حاملا وضعت ما في بطنها، أخرجها يوم الخميس فضربها 100، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة وقال ليس هكذا الرجم، إذا يصيب بعضكم بعضا. إن أمر الرجم مش هيقفوا دايرة ويقعدوا يحدفوا ويقوم يصيب بعضهم بعضا، لا، ولكن الأمر قال يقف صفوفا صفوفا. فقال صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف، ثم قال أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس، فالإمام أول من يرجم ثم الناس. هنا حكمة جميلة من علي رضي الله عنه، إن فقيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يتكلم إذ الرجم إما المرأة اعترفت عن نفسها، اعترفت قدام مين؟ قدام القاضي، قدام الإمام، يبقى هو هذا اللي اعترفت أمامه أول من يبدأ بالرجم. لكن إذا كان في شهود شهدوا عليها، المرأة منكرة وشهد عليها أربعة بأنها زنت، فقال يبقى أول من يرجم الشهود، أول من يبدأ في رجم الشهود. ليه بقى؟ ليه؟ الإنسان يمكن يتغاظ من واحد يقول عايز أقتله، عايز أقتل فلان، ولكن يوم ما يعاين الأمر هو بيحدف بالحجارة وده يتوجع ويتألم يمكن يرجع في كلامه. إذا كان كاذبا في كلامه، إذا كان مش متبين مش مستيقن مما يقول، شاف أمرا قبيحا لكن ما كانش زنا، يبقى هنا ما يندفعش في كلامه ويرجع لما يلاقي نفسه بيحدف بالحجارة. فلذلك عليه يقول أول من يرجم إذا كان بالشهود الأربع شهود أنتم ابتدوا بالرجم، يمكن الشهود يرجعوا في كلامهم يقوم يفلت هذا الإنسان لإقامة الحد عليه. فيقول فالشهود أول من يرجم إذا كان بشهادة الشهود يعني، ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم صف ثم قال افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم، يعني إن غسلوها وكفنوها ودفنوها. هذا الأثر لرواه البيهقي عن علي، الشيخ الألباني قال إسناده جيد، إسناد البيهقي جيد، وأنا ذكرت رواية البيهقي هنا. في حديث عبادة بن الصامت الثيب السيب جلد مئة والرجم رواه مسلم وغيره، ده عايز يقول ان ده من ضمن الأدلة على ان الزاني اذا كان محصنا بنكاح يبقى يجلد الاول وبعدين يرجم. ليه بقى يجلد وبعدين يرجم؟ يقول ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لو استحضر علي رضي الله عنه هذا الحديث كان ذكر، لو استحضره كان ذكر هذا الحديث. الحديث فيه والثيب السيب جلد مئة والرجم، يبقى دليل ما صنع عليه رضي الله عنه. طيب هذه رواية حديث صحيح مسلم، إنما رواية ثانية عن أحمد قال لا جلد عليه، لا جلد عليه، وهذه رواية أقوى، هذه رواية أقوى والعمل عليها أفضل، العمل بهذه الرواية. قال لا جلد عليه، قال لما تقدم عن ابن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وغامدية ولم يجلدهما. ما تقدم عن ابن مسعود أيما حدود كان فيها القتل أحاط القتل بالجميع، يعني إذا كان إنسان عليه أن تضع إيده عليه أنه هو يدل عليه كذا وفي عليه أنه هو يرجم، يبقى يقام عليه حد واحد هو القتل وقرص وأمره إلى الله عز وجل. قال وقال لأنيس فإن اعترف ترجمه، هذا قوي جدا، قال لأنيس فإن اعترف ترجمها، الرجل اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه وقال إن ابني كان عسيفا على هذا مثل قدمناه أو سيأتي، ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بينهما بكتاب الله عز وجل، قال لأقضين بينكما بكتاب الله. قال المئة شاة والوليد رد عليه، قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا رجم، أغد يا أنيس فإن اعترفت ترجمها. أغد هنا الحديث ذكر فيه إيه؟ ابنك عليه جلد مئة وتغريب عام، يبقى حكم التغريب باقي، حكم التغريب باقي، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث عبادة وذكره أيضا في حديث أنيس لما قال له أغدي أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ولم يقل له فإن اعترفت فاجلدها ثم ارجمها، فلم يأمر مع الرجم بأنه يقيم عليها حد آخر غير الرجم بأنه يجلدها مثلا. قال فإن اعترفت ترجمها، لو وجب الجلد لأمر به صلى الله عليه وسلم، لو وجب الجلد لأمر به. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل وإن حديث ماعز بعده، وعمر رجم ولم يجلد ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. طيب نقف هنا عند النقطة دي، الإمام أحمد بيقول تلميذه الأثرم سمعته يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل، إنه أول يعني عايز يقول في حد الزنا في أمر الزنا أول حديث كان في حكاية الزنا دي هو حديث عبادة بن الصامت. إيه حديث عبادة بن الصامت؟ حديث عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قد جعل الله لهن سبيل، قد جعل الله لهن سبيل، قد جعل الله لهن سبيل، ده في آية بتذكر لنا هنا أو يجعل الله لهن سبيل، يبقى أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى كأن القرآن نزل في أذن الإنسان الذي يأتي بفاحشة مبينة أو المرأة، فإن أتينا بفاحشة فهنا عليها إيه؟ قال أمسكوهن في البيوت حتى يبقى كان في الأول المرأة إذا وقعت في الفاحشة حكمها إيه؟ الحبس في البيوت، الحبس لغاية ما تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. يبقى كأن الآية في الأول قالت احبسوهم، المرأة اللي وقعت في الزنا احبسوها لغاية ما يا إما تموت، أي الأجلين الأقرب من الاثنين، يا إما هي تموت يا إما ينزل الله عز وجل حكما آخر. ثم جاء الحكم الآخر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الثيب الثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم. طيب رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، رجم ماعزا مش كده، وبعد كده رجم الغامرية. في فترة زمنية بين ماعز والغامرية ولا ما فيش؟ في فترة زمنية. لما رجم ماعزا هل أمر بأنه يجلد قبل ذلك؟ ما أمرش النبي صلى الله عليه وسلم بجلده قبل ذلك. نقول يمكن في ماعز كان في شيء والآية تكون فيها الحديث بتاع عبادة بن الصامت كان بعد كده ولا حد ولا، لكن كان في فترة زمنية، لأن المرأة اللي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها وقعت في الزنا فقال أراد أن قالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، يبقى هي دي قصة قديمة بقى، قصة ماعز كان عد عليها فترة، أنت عايز ترجعني زي ماعز؟ لا الأمر بعد ذلك كانت المرأة حاملا فتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت حملها، عدي 9 أشهر في فترة زمنية بين قصة ماعز ثم مجيء هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إقامة الحد عليها فترة طويلة. ماعز أقام عليه الرجم، المرأة أيضا أقام عليها الرجم. فإذا قلنا في 3 حكايات في هنا أو 3 قصص هنا، إذا أحببنا أن نرتب هذه القصص اللي حصلت، هنقول أول ما كان فيها الآية مش كده، فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يدع الله لهن سبيلا. الترتيب المنطقي إنه هل السبيل ده كان معروف ولا مش معروف؟ لو كان الرجم اللي في قصة ماعز وقصة الغامرية كان قام عليها على طول الرجم، لكن لا ده هنا كان مش معروف لغاية ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد جعل الله لهن سبيلا، دي الفرج خلاص جعل الله لهن سبيلا، يبقى مش الحبس في البيت لغاية ما توفى، لا السبيل الآن، وهو قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. لما جيء بماعز لم يجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن حكم الجلد لم يبقى الآن واجبا، ليس واجبا الآن أن يجلد مع الرجم، ليس واجبا. فهنا إذا قلنا ليس واجبا يبقى نسخ الوجوب الذي بهذا الحبس، نسخ الوجوب. قد يكون بقي الاستحباب ففعله علي رضي الله عنه، وقد يكون نسخ الوجوب والاستحباب فليس له إلا رجم فقط، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء بعده عدا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى دي بأوداء ماعز فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلده قبل الرجم، والغامرية نفس هذا الشيء فيها، وكذلك الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. طيب إذا قلنا نسخ الجلد مع الرجم، طيب التغريب مع الجلد ما ينسخ وراءه من حجز من زمان؟ نقول ينسخ هو أيضا هذا، لا لم ينسخ هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشيء. قال للرجل اللي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني كان عسيفا على هذا الحجز أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقضين بينكما بكتاب الله، فقضى بينهما قال على ابنك. وكان القصة أن هذا العسيف ابنه أو هذا العسيف كان عسيف معنى أجير يعني، كان يعمل عند هذا الرجل الآخر وزنى بامرأته، فالرجل اللي هو أبو هذا الأجير أبو العسيف قالوا له ابنك حترجة، ابنك زنى بامرأة حيرجم، فعلشان ابنه يفلت من الرجم صالح الرجل زوج هذه المرأة على ان خد 100 شاه وخد لك أمة وسيب ابني ما تشكوش للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عرف الرجل انه لا ابنه ما عليهوش رجم ولا غير، لا ابنه مش متزوج، امرأة هذا اللي عليها الرجم، ابنه عليه الجلد. خصم الاثنين مرة ثانية، فذهب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال الآخر نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله واسمع لي اقول لك انا الحكاية. فقال له قل، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إن قال إن ابني كان عسيبا على هذا وأنه زنى بامرأته وأني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة، ثم أخبرت أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والرد والوليدة رد عليه. يبقى إذا كان الصلح على باطل اتلغى هذا الصلح اللي على باطل ويرجع المال صاحبه. قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام،
بقي حكم التغريب؟ بقي حكم. يعني في حديث عبادة بن الصامت ذكر التغريب، فقلنا طب يبقى احتمال حديث عبادة كله اتلغى، ولكن الآن في قصة جديدة كان الحكم موجودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك دل دمئة وتغريب عام، رغي أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فيعني ما خدش بكلام الرجل ولا بزوجها ولا بكلام العفيف، وإنما هي المرأة إذا اعترفت على نفسها كان ممكن لا ما تعترفش ولا حاجة، ما تعترفش المرأة، ولكن اعترفت المرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، ولم يذكر فيه أن عليها أن الجلد قبل الرجم، دل على أن حكم التغريب باق وحكم الجلد مع الرجم هذا قد نسخ على الأقل وجوبه. يقول ولا يجب الرجم على إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. المحصن هو المحصن بإيه؟ بزواج. المحصن بزواج يعني الذي تزوج قبل ذلك، وهذه حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو يقول لك المحصن مين بقى هذا المحصن؟ هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان. هذا أمر مهم جدا يتعرف من هو المحصن. يمكن بعض الإخوة كان بيسألني من كم يوم المحصن يعني اللي هو متزوج وما زال زوجته معه لو كان طلقها مثلا أو كذا؟ لا لا، المحصن هو الذي تزوج يوم من الأيام إن شاء الله تزوج وطلق، بس بشرط أن يكون دخل بمراته، مش كاتب كده مش عاقد، يكون دخل بمراته، وبشرط أن يكون النكاح نكاحا صحيح، أن يكون النكاح الذي تزوج هذا. كل هذا من باب تقييد المحصن بإيه؟ ما هوش أمر واحد وقع في أمر الزنا يلا خلوه وارجموه واخلصوا منه، لا، الأمر إذا والله كان هذا هو المحصن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو الذي يقام عليه الحد، ليس هذا يبقى يقام عليه الحد الآخر وهو الجن. يبقى المحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح، يبقى لابد يكون قد تزوج يوم من الأيام سواء مع زوجته ولا مش معه، ودخل بها في نكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، لا نكاح باطل ولا نكاح فاسد. طبعا النكاح الباطل معروف اللي هو إنسان يقع في الزنا نقول هذا نكاح باطل، نكاح باطل إذا تزوج الخامسة مثلا هذا زنا وليس نكاح الإنسان. لكن النكاح الفاسد إذا كان بعض من شروط غير متحققة، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، يبقى نكاح كان فيه الولي بس مش في شهود، يبقى هذا نكاح فاسد. نكاح كان من غير الولي بس في شهود هذا فاسد. يبقى هنا أما يقولنا لا باطل ولا فاسد عايز يقول إن مثل هذا لا يعتبر نكاحا، يبقى كأنه دائما الشبهة تفسر في حق مين؟ في جانب الإنسان المتهم. يبقى من الأشياء اللي تلغي عنهم الحد إذا كان في شبهة في الحاجة يبقى لا يقام عليه الحد بذلك. من هذه الأشياء أنه إذا كان نكاحا باطلا ثم وقع في الزنا بعد ذلك يبقى يعتبر كأنه لم يتزوج، إذا كان نكاحا فاسدا وقع في الزنا بعد ذلك كأنه لم يتزوج، في إيه؟ في أنه يفلت من الرجم ويكون عليه الجلد دون الرجم. قال لأنه ليس بنكاح الشرط بقيد أن يكون حرين مكلفين. قال وهما حران مكلفان، يبقى إذا كان هذا المتزوج عبدا العبد في رجم في حدود العبد ما فيش رجم على العبد، يبقى عليهما نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، يبقى نصف ما على المحصنات من العذاب اللي هو الجلد. يبقى العبد سواء متزوجا ولا غير متزوج، الأمة سواء متزوجة أو غير متزوجة، الحد اللي على العبد وعلى الأمة هو نصف ما على المحصنات من العذاب. وهنا حكمة عظيمة جدا من هذه الشريعة الكريمة. العبد والأمة الغالب العبد لا أهل له، ملوش أهل، والعادة الأمة كذلك لا أهل لها، والعادة إنها فيها في ذل وفي كذا وفي كذا، واشتراها الإنسان لعل هذا لا يعرفها، لعل هذا الذي اشتراها لا يعرفها، هي لا أهل لها ما يهمهاش أن تقع في الجريمة مع أي إنسان ما يهمهاش، لعل سيدها يؤذيها فتغيظت منه عملت هذا الشيء، لعل لعل لعل. فهنا لك الحرة حاجة والأمة شيء آخر. الأمة كفاية اللي هي فيه، كمان مش هنقيم عليها الرجم فيها، كفاية الذل اللي هي فيه من إنها أمة، فعلى ذلك كان الحد بتاعها مخففا، إن عليها نصف مع المحصن الزوج، حتى لو كانت هذه الأمة متزوجة من عبد أو متزوجة من حر، أو كان هذا العبد متزوجا من أمة أو متزوج من حرة، لا يقام عليهما الرجم، إنما نصف ما على المحصنات من العذاب، التنصيف لا يكون إلا في الجلد. لذلك جاز لسيد العبد وسيد الأمة أن يقيم عليهما حد الزنا، لأن الحد هنا هيكون الجلد ما في، لكن يقيم عليه حد السرقة يقطع إيده؟ لا لا قطع، لا قطع. يبقى هنا يتعلق الحدود بقطع أعضاء، مش السيد، هذا للقاضي وهذا للإمام، لكن ليس للسيد. السيد الذي يقيمه فقط من الحدود هو ما كان فيه جلد، ما كان فيه ضرب ماشي يقيم عليه هذا الشيء، لكن غير ذلك ليس له. طيب يقول لنا هنا وهما حران مكلفان فلا إحصان مع صغر أحدهما. هما حران عرفنا، مكلفان مكلفان يعني يكون الزوج عاقلا ليس مجنونا، يكون بالغا، كذلك المرأة تكون. فإذا كان هذا مجنون ولا هي مجنونة فلا يقام عليه الحد بذلك. إذا كان غير بالغ الزوج ولا الزوجة غير بالغة لا يقام عليهما الحد لو وقع في ذلك. يبقى هنا يقول لنا فلا إحصان مع صغر أحدهما، أحد الزوجين يعني، أو جنونه أو رقه، لحديث الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، ولا يكون ثيبا إلا بذلك. يعني عايز يقول الثيب هو الذي تزوجه، لا دخل بامرأة مش هيكون إلا البالغ، ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون في حال الكمال. وتصير الزوجة أيضا محصنة حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطء، ولا يشترط الإسلام في الإحصان. لو كان عند الأحناف لك الإحصان شرط فيه أن يكون مسلم، المحصن يكون مسلفة، هذه زيادة يعني كنوع من التضييق في أنه يقام الحد بس على من كان محصنا يعني بزواج، وأيضا أنه مسلم يكون محصنا بذلك، له وجهة في هذا الشيء، لكن يرد هذا الذي قالوه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين قد زنا. يبقى لا معنى لمن يقول إن إحصان مقصود به هنا الإسلام حتى لو كان له دليل من الشرع يفيد هذا الشيء، إن من معاني الإحصان الإسلام، ولكن هنا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على اليهودي واليهودية الذين زنيا يبقى لا نظر لذلك. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصن. بيقول لنا إذا كان الرجل زنا مرة ثم زنى مرة ثانية واتمسك فيها وثبت عليه زنى قبل ذلك، هل هذا محصن الآن؟ لا ليس محصنا. الإحصان لابد يكون تزودا زوادا شرعيا صحيحا، فبهذا الزواج يقام عليه الآن حد الزنا. لا خلاف من أهل العلم في أن الزنا ووطأ الشبهة لا يصير بها به أحدهما محصنا. ووطء الشبهة ضربنا له مثال قبل ذلك، وطء الشبهة هذا زي يكون إنسان أو رجل الآن كل واحد منهم كتب كتابه على امرأة، وبعدين كل امرأة دخلت على الآخر، هنا ما عرفش كل واحد من زوجته دخل على امرأة طلعت ليست زوجته. هنا في هذه المسألة يمكن ذكرناها قبل ذلك في النكاح، حنقول دخل بامرأة ليست زوجته، الوطء الآن وطء إيه؟ شبهة، هل يقام عليه حد؟ لا يقام عليه الحد، بس في أحكام حتنبني من وراء ذلك. فرضنا إلا وطأها ودخل بها هذه خلفت، ينسب له الولد ولا لا ينسب؟ ينسب له الولد، يبقى ده حكم من الأحكام. لاحظ تفرقة الأحكام الآن، أحكام هتعتبر وأحكام تانية لا تعتبر. ينسب له الولد معقول، مش هتعتبر هذه زوجة له، مش زوجته، ومش هنقول له إنه كمل بقى خلاص وخليها معك وغيروا العقدين، خلي العقد لنا. يبقى هنا هذه امرأة والأخرى امرأة. طيب هي الآن يحرم على زوجها أن يطأها، مش كده؟ حتى يجتمع ما الآن في رحم امرأة، يبقى يحرم على زوجها الأصل أن يطأها، فهي عند زوجها ولكن زوجها لا يطأها. يبقى قلنا إن الوطء الذي بشبهة يفرق بين كل واحد وبين من دخل بها، كل واحدة ترجع إلى زوجها، هي مثال الزوجة للآخر ليس في هذا. الوطء الذي وطأها وطء شبهة لا يقام عليه ولا عليها الحد بهذا الوطء، إذا جابت ولدا يبقى ينسب هذا الولد لهذا الذي دخل بها. أيضا هو دخل بامرأة بشبهة يبقى عليه المهر لهذه اللي دخل له، عليه المهر لها. طيب مين اللي هيدخل يدفع هذا المهر؟ اللي غره في ذلك، اللي ضحك عليه وخلاه يدخل على امرأة الآخر، اللي لا ما حصلش خداع ولا غيره، هو حصل الأمر على ذلك من غير ما حد يخدع ولا غيره، يبقى على ذلك عليه المهر لهذه التي دخل بها. يبقى قلنا الوطء الآن وطء بشبهة. طيب هو وطء هذه بشبهة أنه ممنوع أنك تدخل بزوجتك، وفرقنا بينهم الآن لغاية ما تنقضي عدتها تستبرئ من هذا الوطء اللي حملت لغاية ما تضع حملها. طيب الآن هذا الإنسان راح زنى بامرأة أخرى، كاتب كتابه ودخل بامرأة فوطأها بشبهة راح زنى بامرأة أخرى يقام عليه أي حد الآن؟ الجلد. الجلد لأنه وطأ هذه المرأة وطأ كان هو متزوجا من امرأة بس ما دخلش بها، والتي دخل بها وطأها بشبهة وزنى بامرأة أخرى، يبقى الآن نقول عليه إيه؟ الجلد في الوطأ الثاني وليس في الوطأ الأول. وطأ أول كم شبهة يسقط عنه الحد بذلك. طيب إن زنى ولا بيقول لنا ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا وطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصن، ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري لا يخلو. خد بالك، لا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا وطأ الشبهة لا يصير به أحدهما محصن، لا إجماع. ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري يعني إنسان اشترى أمة في وقت كان فيه إماء، الآن ما فيش إماء، لكن في وقت فيه عبيد وإماء اشترى أمة وتسرى بها بمعنى أنه وطئها. طيب بعد ذلك وقع في الزنا بامرأة أخرى، هل يقام عليه حد رجم ولا حد الجلد؟ الجلد، لأنه ليس متزوجا، والرجم يكون على المحصن وليس غير المحصن يعني المتزوج. طيب لكونه التسري ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكام النكاح. وإن زنى المحصن دولد 100 جلدة يبقى غير المحصن، إن زنى غير المحصن يبقى يدلد 100 جلدة بلا خلاف من أهل العلم عشان الآية غير المحصن بزواج، غير المحصن بزواج الآية الزانية والزاني فتجد كل واحد منهما 100 جلدة. وحديث عبادة ابن الصامت البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا غير المحصن اللي هو البكر، يعني البكر غير المحصن. كلمة البكر زي ما قلنا يعني هي المعنى غير المتزوج، غير المتزوج هنا في هذا الباب، في هذا الباب، لأن ممكن المرأة تكون نفس الحكاية وقال هي إنها بكر، هي مش بكر ولا غير، ممكن تكون والعياذ بالله وقعت في زنا مرة قبل ذلك، هي غير بكر كحقيقة غير بكر، لكن هل تعتبر محصنة بزواج؟ ليست محصنة بزواج، فدخلت تحت حكم البكر وإن كانت ليست كذلك. الآن لو زنت هذه مرة ثانية أو تمسكت في هذه مرة ثانية يقام عليه أي حد؟ الجلد، حد الجلد لأنها ليست متزوجة. وغرب عاما، يبقى هذا الغير المحصن إذا زنى يدلت 100 بالآية ويغرب عاما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، يبقى كأن الجلد معاه التغريب هذا باقي ولا مش باقي؟ هذا باقي. يبقى هنا شوف ضرب وغرب، جلد وغرب، جلد وغرب، لكن في مسألة الرجم ولا مرة انه رجم وقبلها جلد، الا ما جاء عن علي رضي الله عنه قاله تفقها او تمسكا بما في الآية وما في الحديث، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد ذلك. التغريب لمدة عام الى مسافة قصر، يغرب من يغرب يعني الزاني الغير محصن بزواج، يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، يغرب عاما إلى مسافة قصر يعني مسافة يقصر فيها الصلاة. وهنا مقصود كل هذه الأحكام العظيمة أحكام فيها حكم عظيمة جدا. الإنسان الذي وقع في الزنا، شوف لما ربنا يذكر لنا سبحانه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ما لهم دول؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يبقى هنا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، كأنه يتكلم عن الزنا كلام لغاية ما يستشعر هذا الشيء فيقع في الفعل. من الأحكام الشرعية تغريب هذا الزاني، تغريب إذا وقع في الزنا عقوبة لهذا الإنسان إنه جلد، عقوبة أخرى يغرب. والإنسان الغربة أن يكون بعيدا عن أهله، بعيدا عن الموطن اللي هو فيه، بعيدا عن أصدقائه، هنا يستشعر بالذل في البعد. يبقى هنا إيحاش لهذا الإنسان أنه خليك غريب في مكان بعيد، خليك، يبقى يغرب إلى مكان في غير البلد اللي هو فيها. التغريب قد يكون يسجن في هذا المكان وقد لا يسجن فيه، هنشوف الكلام اللي فيه. لكن التغريب في المكان اللي هو فيه، لما فلان زنى امبارح اتقبض عليه النهاردة متلبس أخذوه على شبكة، كل الناس هيتكلموا، يبقى هنا إشاعة الفاحشة في الكلام، الناس يتكلموا فلان زنى فلان زنى فلان زنى، فضيحة كبيرة جدا، استسهال الكلام على ذلك. يمكن يطلع بعض الفساق يقول لك فيها إيه ما فلان وفلان وفلان، يوم يرمي الناس بعضهم بعضا بهذا الشيء، يقذف بعضهم بعضا به. الكلام كثرة الكلام في هذا الشيء يستسهل به الإنسان الفعل بعده، فكان أنه يتشال من وسط هؤلاء الناس يتكلموش كتير في هذا الإنسان، وأيضا ينسب ما حدث، فإذا رجع في يوم من الأيام لعله يتوب إلى الله عز وجل ويبقاش حد يتكلم عليه. سنة كافية لمثل هذا الشيء، سنة أن يغرب عاما يبقى بعيد حتى يسكت الناس، وأيضا إذلال لهذا الإنسان أنه ما يرجعش لهذا الذنب مرة ثانية. يبقى يغرب عاما، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غرب، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه غرب إلى الشام وإلى العراق. عمر كان فين؟ في المدينة. في المدينة يبقى بيغرب هو في المدينة، ويقول الإنسان اللي وقع في الزنا وهو غير محصن بزواج يطرده برا المدينة، يوديه بلاد الشام، يوديه بلاد العراق، بحيث أنه يستشعر الذل في مكان يكون غريبا فيه، لأن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام وإلى العراق. إن رأى الزيادة على الحول لم يجلس، إن رأى الزيادة على الحول، يبقى هنا التغريب لمسافة قصر، لأنه دون مسافة قصر هيقوم الناس عارفينه يمشيله شوية ويقابلوه، وهنا مسافة قصر مختلف فيها، لكن مقصدهم أن يكون بعيدا، أن يكون بعيدا، فليكن هنا التغريب إلى مكان بعيد كما فعل عمر من المدينة إلى الشام أو من محافظة لمحافظة ثانية بعيدة عنها، حيث أنه يستشعر الذل في المعصية بسبب إبعاده. إن رأى زيادة على الحول لم يجلس، هل ممكن أن الحاكم يغربه سنتين مثلا؟ الحديث قال سنة واحدة، يبقى سنة واحدة، فلا يجوز الاجتهاد بزيادة على ذلك. لكن قد يجتهد الحاكم فيرى أنه بدل ما يغربه لمكان هذا إنسان فاسد، طلع من هذا المكان حيروح مكان ثاني يعمل نفس العملة إلا عملها، فيرى أنه يسجنه، والسجن في مكان أنه يهذب فيه هذا الإنسان، إذا كان له أن يجتهد في مثل ذلك. وبعض أهل العلم رأوا ذلك، وإن كان كثيرون من أهل العلم لا يرون أنه يسجن، لكن مع كثرة الفساق في زماننا الآن مسألة أنه يجلد مش حيهمه، يجلد 80 جلدة يروح يشرب مخدرات ولا يشرب حاجة ويأخذ 80 جلدة ولا 100 جلدة وخلاص، ما أعده ما جرالوش حاجة، يغرب عام يقوم يذهب للمكان اللي هو فيه ويقع في مثل ذلك، وعدد الناس كثير يهرب من المكان اللي هو فيه المكان آخر، فإذا رأى أنه هذا لا يرضى انه يطرق في مكان من محافظة لمحافظة وخليك في هذا المكان، يبقى يجوز انه يسجن في مكان اذا كان هذا الانسان مؤذية، وقد يتكرر منه هذا الذي وقع فيه. تغرب المرأة مع المحرم لعموم نهيها عن السفر بلا محرم، يعني اذا كان تغرب لمكان يجوز للقاضي او للحاكم انه يقيم عليه الحد ويغربها الى مكان اذا كان معها محرم، أو أن يسجنها بسجن للنساء في مكان بحيث أن هي بعيدة عن الناس ويكون عليها هذا الشيء قاسيا على نفسها، ويجوز أنه إذا وجد الأمر يصعب تغريبها أو سجنها أنه يتركها ولا يقيم عليها ذلك إذا كان الأمر يصعب. إذا كان المرأة لا محرم لها ويبعدها لمكان قد تكون في هذا المكان أشد فحشا ومحدش عارفها، في المكان الأول وقعت في الزنا مرة تقع في المكان الثاني 20 مرة، إذا حسب ما يرى الحاكم ويجتهد في هذا الشيء، إما أنه يغربها أو أنه يحبسها في مكان أو أنه يتركها في بيتها. إن زنى الرقيق جلد 50 جلدة، إذا كان الزاني رقيقا عبدا جلد 50 جلدة لقول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات، نصف ما على المحصنات. هنا التفسير في إن المحصنة بمعنى أنها المتزوجة، والمتزوجة ترجم هنا اللي أخذ من الأحناف لك نصف فين بقى هنا، إن لا المحصن معنى المؤمنات، المحصن معنى المؤمنات، يبقى الإحصان معنى الإيمان، وأخذوا من ذلك أن الحد لا يقام حد الرجم إلا على المحصنة أو المحصن، يعني المسلم الزاني، المسلم الزاني. فرد عليهم العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر كذلك، لم يقم الحد على اليهوديين، ولكن برضو الأحناف لهم مخرج في هذا الشيء ما سكتوش عنه. الأحناف يقول لك أنه أيوة أقام الحد عليهم بإيه؟ مش بالكتاب، أقام عليهم بحكمهم هم. ولذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أما تجدون الرجم في كتابكم؟ أما تجدون؟ فلما جابوا قل فأتوا بالتوراة، بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، جابوا التوراة فأروها فلقوا فيها حكم الرجم، فأقام عليهم الحد بإيه؟ بما عندهم بما عندهم. ولكن يجاب عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله الآن وأمره الآن هو تشريع، أنه أمر فليقم الحد على اليهود والنصارى كما يقام الحد على المسلم في ذلك، حتى ولو قيل الإحصان كما يقول الأحناف، فنقول قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بإقامة الحد على هذين، وهنا أمر صلى الله عليه وسلم تشريع. العذاب المذكور هو نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف الماء يبقى 50. قال إن الرجل زي ما قلنا لا يتأتى تنصيفه. عن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، يعني أمرنا مجموعة أنا معايا فتية من قريش، فجلدنا ولائد الإمارة 50-50 في الزنا، يعني إنه الإمارة كان في إماء موجودين لعله إنه من ضمن السبيل لسه ما توزعوش على الناس أو كذا، فوقع الإماء الموجودات وقعنا في زنا، فأمر عمر رضي الله عنه عبد الله بن عياش ومع مجموعة أن يقيموا الحد على هؤلاء الإماء 50-50 في الزنا. قال ولا يغرب، يبقى الغير المحصن بزوج البكر من الأحرار يغرب عنه. طيب البكر من الولائد أو من الرقيق هل يغرب؟ لو غرب ما فرش يفلت من سيده ويهرب من سيده، لكنه يظل مع سيده وسيده يحافظ عليه، يقام عليه حد 50 جلدة فقط. لا يغرب لأن تغريبه إضرار بسيده دونه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت، كما في حديث أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني لو حديث العزيز يعني. وإن زنى الذمي بمسلمة، الذمي إذا زنى الذمي بذمية يبقى يقام عليه الحد، إذا كان غير محصن بزواج يبقى يدرك المئة جلدة، إذا زنى الذمي بذمية أو بمشركة وكان محصنا بزواج يبقى يرجم كما يرجم المسلم. لكن هنا حصل إن ذمي زنى بمسلمة، بمسلمة يبقى هنا ناقض العهد، ناقض العهد، فيقول هنا نص الإمام أحمد أن هذا ناقض للعهد والحكم فيه القتل، لما روي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه بلغه أن رجلا من اليهود عند بيت المقدس اغتصب امرأة مسلمة، أخذ امرأة مسلمة فانتهكها ووقع بها، فأمر عمر بقتله وقال لم نعاهدكم على ذلك، الذمة والعهد الذي بيننا وبينكم ليس على ذلك، فأمر بقتله وصلبه عند بيت المقدس. إذا زنى الحربي فلا شيء، يعني يقصد أن إنسان حربي دخل دار الإسلام ووقع في الزنا بامرأة حربية أو بامرأة ذمية أو بأي امرأة وقع فيها، فأصلا هذا الإنسان اللي دخل دار الإسلام بعد ذلك هرب ما حدش طاله، هو أصلا حربي، حربي ملوش عهد ولا له ذمة ولا له أمان، طالما أنه لم يعطى أمانا ودخل بلاد الإسلام متدسسا متلصصا لم يدخل بعهد ولا بأمان من أحد فهو هدر. فرضنا أنه وقع في ذلك وهرب من بلاد المسلمين، فنقول أنه هو كحربي هو هدر أصلا كحربي، فعلى ذلك الجريمة ما زودتش عليه، فيجوز أن هذا الإنسان إذا أسلم بعد ذلك لا يقال هنحسبك على الماضي، إن وقت ما وقع في ذلك كان هدرا إذا قتل شيء، فعلى ذلك إذا أسلم وجاء دار الإسلام وهو مسلم فلا يقام عليه الحد بعد إسلام، دل المحصن الكلام. قال فلا شيء عليه من جهة الزنا، ليه؟ لأنه مهدر الدم ولأنه غير ملتزم بأحكامه. إن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حد، إذا كان رجل متزوج زنى بفتاة ليست متزوجة يبقى هنا الرجل له حكمه وهو الرجل، والفتاة له حكمها وهو الجلد والتغريب عام وتغريب عام. قال لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا أي أديرا عند الآخر، فزنى بامرأته وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها. طيب هنا حكم آخر وهو من زنى ببهيمة، إنسان وقع ببهيمة عزر ولا حد عليه. هنا هذه المسألة فيها كلام كثير هنأجلها المرة الجاية إن شاء الله، فلكن يقول من زنى بهيمة عزر ولا حد عليه، وعنه عليه الحد، عنه عن أحمد إنه عليه الحد، يبقى دي مسألة المسائل اللي نقول للقاضي أن يجتهد فيها، للقاضي أن يجتهد، طالما إن المسألة فيها روايتان وكل رواية لها دليل، ولكن تحتاج بقى لتفصيل الكلام اللي فيها، لأن أكثر الأئمة على أنه من أتى البهيمة هنا بيقول هو قول مالك والشافعي وأيضا هو قول أبي حنيفة، فكان قول أئمة الأربعة أنه لا يقام عليه الحد في ذلك، إنما يعذر في ذلك بالجلد أو بالسجن أو بنحو ذلك. لكن في رواية أخرى عن الإمام أحمد عليه حد لحديث مرفوع: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، والكلام في كلام كثير في هذا الحديث وبنقف عليه، احنا مش هنقيم حد ولا غيره، ولكن بنناقش هذه الأشياء، بنناقش انه هل يقام عليه حد انه يقتل هذا الإنسان ولا لا يقام عليه حد، والحديث صححه الشيخ الألباني هل هو قاطع في هذه القضية وليس القاضية. خلي في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.